قال الإمام مسلم رحمه الله: باب سن الأضحية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال: وحدثنا محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عدود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قال قتيبة على صحابته. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع. قال: فضح به. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. في الدرس الماضي كان الكلام على وقت الأضحية، والأضحية جمعها ضحايا، والأضحية سنة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقتدى في ذبح الأضحية بأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من كان موسرا فلم يضحي قادرا على الأضحية مالكا لثمنها لا يمنعه من الذبح إلا البخل، والله جل وعلا قد أمر إبراهيم أن يذبح ولده ولم يأمره أن يذبح بقرا أو إبلا أو معزا أو ضانا. وأنت تعلم ماذا صنع إبراهيم الخليل، وتعلم ما قص الله تعالى علينا من أنهما هم بالتنفيذ، وبعد ذلك فضى الله تعالى إسماعيل بذبح عظيم، ونحن بحمد الله تعالى لم نؤمر بأن نذبح الأولاد ولا أن نفقع العيون ولا أن نقطع الأجساد، وإنما الله جل وعلا شرع لنا أن نذبح في يوم العيد عيد الأضحى شاة أو بقرة أو بعيرا لأهل البيت، الشاة تكفي أهل البيت، الخروف يكفي أهل البيت كله، وهكذا الإبل من باب أولى وأحرى، والبقر كذلك. فما الذي يمنع الموسر؟ لما لا يذبح؟ لا سيما ونحن في بلاد العرب ونرى أخلاق العرب وكرم العرب وما عليه العرب لو أتى إليه ضيف في هذا اليوم صباحا ذبح له، وإذا أتى أخ آخر مساء ذبح له، وإذا جاء اثنان في ليلة لا يكتفى بذبيحة لكل للاثنين، هذه قاعدة عربية معلومة، بل يذبح لهذا ذبيحة وللآخر ذبيحة، ويتوجه إليه هذا الأمر المرغوب. أتعلم أنه لا تقع شعرة من شعر الهدي أو الأضحية التي تضحي بها يوم العيد أو أيام التشريق الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، إلا جعل الله تعالى لك بها نورا وضياء يوم القيامة. نور وضياء يوم القيامة، ولكنني أبخل، لا داعي للذبح، هذا قدر يا أخي، هذا الدم وهذا الشعر وهذه الأمور لا ينبغي أن تكون في الأمة المتمدنة، هذه أشياء في الرعيل الأول في عصر الحجر، عصر الحجر الذي يقول في العصر الحجري عقله محجر وقلبه محجر، ولو تأمل قليلا لعلم أن ما فعل أولئك الأبرار الأفخار في العصر الذي نزعم أنه حجري ونزعم بأنه زمن تخلف، والله ما عملنا ولا ذر مما عملوا. يا جماعة يا إخوان، علينا أن نتقي الله، نحن نزعم بأننا في مدنية وحضارة وتقنية وتكنولوجية، بالله ماذا أفدنا الإسلام؟ بالله عليك راجع نفسك وانظر ماذا أسديت للإسلام من خير، انظر، بل اسمحوا لي أن أقول نحن سب على الإسلام، نحن عار بأعمالنا، أوضاعنا، مثلنا، أخلاقنا، بعدنا عما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عدم تمسكنا مما جعل النصارى واليهود والمجوس وغيرهم لا ينتمون إلى الإسلام. عندما نظروا إلى حال المسلمين اليوم، وبالأحرى بعض حال المسلمين اليوم، من خلف في الوعد، من حيل، من بعد، من ترك، من عدم تمسك، النصارى متمسكون بدينهم أكثر من كثير منا، اليهود متمسكون بدينهم المزيف المغير المبدل خير منا، ولقد رأينا بعيون رؤوسنا لما دخل اليهود لعنة الله تعالى عليهم، لما دخلوا سيناء، ما دخلوا سيناء إلا بعدما أتوا بالرهبان، وإلا بعدما لبس الجيش اليهودي، أنا لا أقول إسرائيلي، نسبتهم إلى إسرائيل، إسرائيل نبي الله، إسرائيل رسول الله، انتماؤهم إلى إسرائيل ليسوا على طريقة إسرائيل، وإنما هؤلاء يهود أوباش ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، وهم أحفاد القردة والخنازير، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولكنهم يوما أتوا بدخول هذه الأرض المقدسة ماذا عملوا؟ لبسوا طقوس معلومة، رآها من رأى، ومن لم يرى فليسأل ماذا فعلوا يوما أن دخلوا، دخل راهبهم ومعه توراته، لا يطؤون شبرا ولا يطؤون موضعا إلا وهم يقرؤون كتابه، وعليهم مسوحهم، وهم متمسكون بعاداتهم وكتبهم المغيرة المبدلة المحرفة. ونحن يا إخوان اسمعوها صريحة، هذا كتابنا قرآننا رسالة الله التي أنزلها من فوق سبع سماوات، أبناؤنا يمزقونه ويلقونه في الزبالات ونحن ندخل بيوت الخلاء بصحف ومجلات وكتب كتب عليها بسم الله وتوجد فيها آيات الله ويوجد فيها ذكر رسول الله، ومنا من يأتي بهذه الصحف ويضعها على طاولة الطعام حتى لا يتأثر الطعام، ولا مانع من أن تكون يكون الطعام على بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن نحتاج يا إخواني إلى تيقظ، نحتاج إلى تنبيه، نحتاج إلى نهز حزا حتى نعلم واقعنا المرير، فلا يتجرأ أحد منا أن يتكلم على ذلك الرعيل الأول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك الأبرار في خلال 300 عام لا زيادة، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، فتحت بعض بلاد القواد المسلمون، وصلوا إلى النيجر، وصلوا إلى الصحراء الكبرى، وصلوا إلى بلاد مالي، عقبة بن عامر وصل إلى بلاد مالي، قواد يدعون لله وإلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى شريعة الإسلام، ولا توجد بقعة على وجه الأرض إلا وصل فيها ذكر الله وذكر رسول الله. فماذا فعلنا نحن اليوم للإسلام ونحن نقول تقدمية ومدنية وحضارة؟ ماذا فعلنا؟ نذهب إلى أمريكا وإلى أستراليا وإلى نيوزيلندا وإلى بريطانيا وإلى غيرها من البلاد، لما نذهب؟ نذهب لما يعلم الله. سياحة يا حبيبي، سياحة لا لإعلان لا إله إلا الله، لا لإعلان أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يذهب البعض منا للهوى والفجور والبعد عن الله تبارك وتعالى. إذن لا يتجرأ المنوث في أن يقدح من هو أطهر منه. ذلك الرعيل الأول اصطفاهم الله واختارهم الله. الأمر ليس بهذه التقنية التي ترى، ولا هذه الكهرباء، ولا هذا الفراش الوثير، ولا هذه الأمور التي استجدت، وإنما العز والشرف والكرامة والمجد بما نسديه بالإسلام. ننقذ من بعد عن الله، ننقذه مما هو فيه إلى دين الله. ونحن في بيوتنا بصراحة، في بيوتنا لو عدت إلى ولدي، عدت إلى زوجي، عدت إلى أختي، سألتها عن مبادئ تتعلق بالإسلام لا يعرف شيء من ذلك. أليس الأمر كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع. خلاصة الكلام، الأضاحي الأضحية سنة مؤكدة، الذي يقوى على فعلها ولا يفعل اسمع ما قال رسول الله: من كان موسرا فلم يضحي ايش جزاؤه؟ فلا يقربن مصلانا ليعتزل عنا. هذه سنتنا وهذه شريعتنا، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على مثلنا، ليس على أخلاقنا. الإسلام أخلاق، الإسلام مثل، الإسلام دين فضائل، الإسلام دين كرامة، دين عز، ليس انتماء باللسان فقط وبعد ذلك اعمل ما تشاء، لا، الإسلام والإيمان قول وعمل واعتقاد، ثلاثة أشياء: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان. وليس صحيحا ما يقوله بعض المثقفين اليوم الذين يزعمون أنهم مثقفون ومتعلمون، يقول: يا أخي الإسلام لا يدعون إلا إلى طهارة القلب فقط، إذا طهر القلب انتهى كل شيء. أنت طهر قلبك وانتهى، صلي، صم، ما صم، زكيت، ما سجدت سجدة، ما ما ركعت ركعه، ما امتثلت لامر الله. المهم قلبك يكون نظيف تقي طيب نقي. اذا صار نظيف طيب نقي الله لا يبالي بما عدا ذلك. هذا كلام خب، هذا كلام فجور، هذا كلام بعد عن الله تبارك وتعالى. اذا كان القلب زكي ونقي وطاهر وطيب، ايعصي الله؟ ايبتعد عن اوامر الله؟ ايفعل ما حرم الله؟ اذا كان القلب ليس زكيا نقيا طاهرا مع الله، ايكون مع غير الله تعالى زكيا طيبا طاهرا نقيا؟ لا، هذا كلام جعجعة، هذا كلام فارغ. انما ننظر الى المرء وننظر الى عمل المرء، فاذا كان عمل المرء متمشيا مع ما جاء به سيد الخلق ومع ما انزل الله في القرآن المجيد، فهذا هو المسلم الحقيقي الذي قال عنه رسول الله بأنه مسلم. وإذا رأينا اعوجاج وانحراف وبعد، علمنا أن القلب ملوث، قد يكون ملوثا بشرك، قد يكون ملوثا بنفاق، قد يكون ملوثا بمعاصي، فعليه أن يزكي نفسه وأن يعود إلى ربه وأن يستقيم على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله الموفق. إذن يا إخوان، نحن الآن في جماد الآخرة، بقي رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة في شهر الحجة، وفي اليوم العاشر من ذي الحجة سنة لمن كان موسرا قادرا أن يضحي عنه عن أهل بيته. متى وقت الأضحية؟ سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعلمنا أن الوقت يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها في درهم وصلاة الإمام وخطبة. فإذا صلى الإمام وخطب الإمام وجماعة من أهل العلم يشترطون أن يذبح الإمام، وهذا الشرط فيما يظهر ليس لازما، إنما علينا أن نتحرى صلاة الإمام للعيد وخطبة الإمام. فإذا ما علمنا أن الإمام قد صلى، ولا يصلي الإمام صلاة العيد إلا بعدما طلعت الشمس وارتفعت مقدار رمح، بعد ذلك نصلي. وقد ذكرت لك أن أهل العلم يستحبون للإمام أن يسوق أضحيته إلى موضع المصلى، فإذا صلى وانتهم وخطب ذبح ورد، يرجع الناس إلى دونهم ليذبحوا ضحاياهم اتنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يستمر الوقت اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. في اليوم العاشر يبدأ من صلاة الإمام وخطبته، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. فهل يجوز أن يذبح ليلا في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر؟ جماهير أهل العلم على أنه يجوز أن نذبح الأضاحي وأن نذبح الهدايا ليلا، في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع. فعلى كل حال الجماهير على الجواز والإباحة. هذا الوقت بقي الكلام على السن. الله تعالى امتن على عباده وهيا لنا ما حل وحرم ما حرم. أحل لنا بهيمة الأنعام من الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، أحل الله ذلك. من المعز اثنين، يعني الذكر والأنثى. جماعة من أهل العلم قالوا أيضا يجوز أن يضحى ببقر الوحش، البقر الذي يكون في البرية جماعة من أهل العلم قالوا يجوز أن يضحم بالظبي الغزال، وهذان الموضوع هذان الموضوعان فيهما خلاف. وأما الإجماع فهو منعقد على جواز التضحية بالإبل، بالبقر، بالغنم، المعز، بالطار. هل كل شيء منها كاف أم أن هناك حد محدود معلوم ذكره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، ويستدل له بأحاديث عن رسول الله. الأقوال الأعمال لا تقبل إلا بدليل، والدليل قال الله وقال رسول الله، والدليل يعرفه أهل العلم. العامة عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا أهل العلم. ولذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله إلى كتابه، إلى الرسول إلى سنته. كذلك نرجع إلى أهل العلم الذين يعلمون تأويل قول الله وتأويل قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الرب جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منه. وبهذه المناسبة أريد أن أشير إلى أمر، وهذا الأمر هام علينا أن نتصوره، علينا أن نعقله. هذا الموضوع اسمحوني بصراحة، هذا رجل شرعي تعلم في كلية الشريعة، كلية الدعوة، تخصص على العلماء في المساجد، في المعاهد الدينية، في الكليات، الجامعات الشرعية، وبذل وقته وجهده في تحصيل ذلك. أنا ما شاء الله تعالى لي أن أسير في هذا المسار، ولكن سرت في طريق آخر. أنا مدني، تعلمت هندسة، طب، جيولوجيا، طيران، بائع مشتري وما إلى ذلك، تخصصي في هذا الأمر، وهذا تخصصه في هذا الأمر. الذي لاحظنا في الاستقراء والتتبع أن بعضا ممن لم يتخصصوا في علوم الشريعة يريدون أن يحاجوا، ويريدون أن يجادلوا، ويريدون أن يلقنوا أهل العلم بما يرونه هم لا بما في الشرع. قال الله وقال رسول الله، وإنما يريدون أن تكون الأمور بأهوائهم. فتراه ينكر على عالم من علماء الأزهر، أو عالم من علماء القرويين، أو عالم من علماء الزيتونة، أو عالم من علماء الشام والعراق وبلاد الله أو بلاد الحجاز، الذين تخصصوا وبذلوا أوقاتهم وجهودهم في هذا المسير. آتي أنا متعلم مدني، الدين أقول لا، هذا ما هو من الدين، هذا الذي تقولونه ليس صحيح. أريد أن أملي على 14 قرن رأيي، لأنني أنا حست شهادة باقي اليوم يا أخي إن بلها وشر البركة. والله في هذا الباب ما تجدي شيء، لا يجدي في هذا الباب إلا قال الله وقال رسوله. ولذا يجب علينا أن نعود إلى أهل العلم في هذا الشأن. لاحظنا في هذا المسجد النبوي الشريف منذ سنين طويلة بحمد الله تعالى، بل اسمحوا لي أن أقول بصراحة، بعض الشباب ما تعلم العلم الشرعي، واسمحوا لي أن أقول أيضا الجيل الأول الذي قبل هذا الجيل صانع، تاجر، طبيب، مهندس، ما درس في علوم الشريعة ولكنه تتلمذ وحمل حفيظته وأتى إلى العلماء وجلس في المساجد. أبوه اعتنى به، المجتمع اعتنى به، لا يوجد ممن قبل 50 عام 40 عام إنسان إلا وتفقى على مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، قرأ المتون، متون في مذهب الإمام أحمد، أبو حنيفة، الشافعي، المالكي. فبالله عليك أنا أسألك سؤال ونحن في مسجد رسول الله، بالله عليك، هل جامعاتنا غير الشرعية علمتنا المتون؟ أتعلم بعض المتون في مذهب الإمام الشافعي، في مذهب الإمام الحنفي، في مذهب الإمام مالك، في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ إلا إذا تلقيت ذلك من خارج، لا والله، لا تعنى إلا بما يتعلق بالعلوم المدنية فقط، وأما ما يتعلق بعلم الدين والله لا تبالي به. البلاد التي تهتم بعلوم الدين والشرع يوجد فيها حصة دين واحد. يا أخي، المسكين الحقير الفقير المضطر إلى ربه الذليل خبير بالعلم والتعليم، والحمد لله رأينا المناهج فيها حصة دين واحدة فقط. هذه حصة الدين أنت مخير فيها، إن شئت حضرت، إن شئت خرجت، إن شئت أخذت صحيفة قرات، إن شئت إنشاء جلس مع زميلتي يداعبها ويكلمها، والمحاضر يلقي المحاضرة ويتوكل على الله والله كريم. هذا هو الواقع المرير الذي نعيش فيه، ولذا لا يجوز بحال من الأحوال أن آتي إلى متخصص في علم الشريعة وأريد أن أملي عليه رأيي وعليه هواي، وأريد أن الإسلام يتمشى على ما أرى أنا. اسمع ما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسجد أعلى. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، الخف النعل يلبسه المرء إذا كان يستر الكعب، من جلد، من قماش متين، من صوف. توضأت في صلاة المغرب، غسلت رجليك، تلبس خفاك من نايل، من صوف، من قماش، من جلد، شريفة أن يكون ساترا للكعبين. توضأت، صليت بهذا الوضوء المغرب، صليت بهذا الوضوء العشاء، انتقض وضوءك لأنك نمت. عندما تقوم في صلاة الصبح تتوضأ ولا تخلع الخف، تمسح على الخف. كيف تمسح على الخف؟ تمسح على الأعلى ولا تمسح. هذا معنى قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى. ما اكتفى علي، كلام علي على عيوننا ورؤوسنا، لكنه أراد رضي الله تعالى عنه أن يذكر الدليل، فقال: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر رجلي، على الظاهر، الباطن لا. فدين الله تعالى ليس بالهوى وليس بالرأي، وإنما دين الله تعالى اتباع لصاحب هذا الخبر. إذ أننا لو وكلنا الأمر إلى الهوى، أنا لا أرى أن إنسان في الدنيا أعقل مني ورأيه خير مني، وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، كل منا يرى أن عقله خير العقول ورأيه خير الآراء. فإذا المرجع إلى أين؟ ولهذا ما رضي الله تعالى أن يكون هذا الأمر لأحد من الخلق إلا لأنبيائه ورسله جل وعلا، لا إله إلا هو. لذا لزام علينا أن نتبع الأنبياء والرسل فيما جاءوا. إذا سن الأضحية كم؟ وهل العلماء تكلموا في هذا الأمر؟ وهل هناك دليل عن الله أو عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في تحديد هذه المسألة أم لا؟ اسمع الجواب. يقول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: حدثنا احمد بن يونس ساق السند الى جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رجل من اصحاب رسول الله. واصحاب رسول الله يا اخوان الله اختارهم وجعلهم خير القرون ليصحبوا رسول الله ولينقلوا عنه، فصحبوه ونقلوا عنه واخبروا بما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاجر منهم، الصانع منهم، العابد منهم، طالب العلم، كلهم طلاب علم. المدينة بلاد فلاحة، الأنصار فلاحون، ومنهم تجار بيع وشراء، لكنهم كانوا يتناوبون مجلس رسول الله، يعملون في النهار، وإذا ما وجد له مجال اتفق مع آخر، هذا اليوم أنت تلازم الرسول وغدا أنا ألازم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له زميل وحبيب وأخ، مرة يحضر عمر مجالس رسول الله ومرة الرجل الآخر، وهكذا. إلا ما كان من بعض الصحابة القلة القليلة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الدوسي الذي قدم من بلاد زهران وبني مالك وغامد، هذا أوقف نفسه لطلب العلم ولازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، إذا وجد ما يملأ بطنه لازم رسول الله، ونعم ما صنع أبو هريرة. فلقد روى لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأحاديث ما الله تعالى به عليم، روى أكثر مما روى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأنه كان فريدا وحيدا طالبا للعلم، لازم رسول الله. يستلقي في هذا المسجد يسقط من شدة الجوع حتى يمر عليه المرء يظن أنه قد مات، يضع رجله على صفحة عنقه وإذا بأبي هريرة ما مات وإنما أصابه الجوع. يقول رضي الله تعالى عنه: لقيت أبا بكر فسألت عن آية، والله ما أريد أن يخبرني عن الآية، وإنما أريد أن يأخذني إلى داري ليطعمني شيئا، فما فعل أبو بكر. لقيت عمر ما فعل عمر، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني إلى بيتي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فأتي بقدح فيه لبن، معظم طعام النبي لبن، محشي فلفل أسود ومحشي أحمر ومحشي كوسة ودجاج محمر، ليس بحرام، حلال، جائز، شريطة أن يكون من كسب الحلال. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام ما ليس عنده شيء من هذا إلا سويق تارة وإلا لبن، فكان ذلك اليوم فيه لبن، قدح صغير. فقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هر قم فادعوا لي أصحاب الصفة. أصحاب الصفة الفقراء من المهاجرين كانوا ينزلون في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقيمون بالصفة ما شاء الله، هذا محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والباب الذي يقع على اليمين هذا الباب كان موجودا من عهد النبي، مبانة هذا الباب إلى قرب الحصباء الأولى، هذا موضع أصحاب الصفة بعد كم سارية من هذه السوائل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استعجب، القدح هذا لو شربت أنا ما يكفي، فكيف بأهل الصفة؟ أذهب إلى أهل الصفة وآتي بهم، ويا ويلتا هذا اليوم إن كان هناك 70 أو 80 رفقة. فيأتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويجد عددا كبيرا من أصحاب الصفة فيدعوهم إلى القدح، إلى القدح اللبن القليل. دخلوا أبو هريرة الساقي، وشريعتنا تأمر بأن يكون الساقي آخر الناس شربا، هذه واحدة ثانية، لا يبدأ أبو هريرة وإنما يبدأ الناس، وإذا شربوا بعد ذلك يشرب أبو هريرة، أبو هريرة أصل أول والثاني والثالث والرابع، فإذا بالقدح على حاله ما نفر ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الدور يا أبي هريرة، أراد أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي اشرب أنت، فشرب حتى روي، اشرب زد، زاد حتى روي زد. قال يا رسول الله والله قد روي حتى إنني أشعر به كأنه يخرج من أظفاري من شدة الريح. بعد ذلك شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى يذكر الطعام بدعائه تارة، الماء بدعائه تارة، صلوات الله وسلامه عليه يضع يده في إناء وإذا بالأصابع تنبع ماء. هذا إعجاز وخصوصية لصاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصحابة منهم من لازم رسول الله، منهم من تناوب مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا حريصين على هذه الفوائد ليتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقعهم وهذا ما كانوا عليه. السؤال الآن، هل نحن اليوم نقوى على أن نطلب العلم وأن نتفقه في دين الله ونلازم مجالس العلماء ونستفيد أم لا؟ ليس عندنا وقت. أنا موظف، هذا تاجر، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا طيار، هذا كذا، هل يسمح وقتي بأن أخصص لنفسي وقتا أتفقه فيه في دين الله؟ الجواب والله وقتنا اليوم تتوافر فيه الإمكانيات التي لم تتوافر على عهد أصحاب رسول الله ومن بعدهم. أنا عملي من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة، إن طال عدت إلى داري. أيحولني هذا العمل؟ أنا أختار عالما في بلد من بلدي، شيخا صالحا، مسجدا من المساجد التي يجتمع فيها العلماء، يعلمون الخلق، يفقهون في دين الله، أصلي صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب لازم مسجدا أو جامعا أو شيخا أذهب إليه في داري أتعلم معنى الإسلام، فرائض الصلاة، الصيام، الحج، غسل الجنابة، ما أوجب الله تعالى عليه. هل هناك حائل؟ العمل يمنع التاجر، يمنع الصانع، يمنع المهندس أن يسأل ويتفقه في دين الله وأن يعلم من دين الله تعالى ما أوجب الله تعالى عليه؟ لا ولا ولا، وإنما الصحيح الذي يحولنا يمنعنا، وسل مجرب ولا تسل طبيب، الذي يمنع أن بعد الدوام والعمل وبعد الطعام والراحة بعد صلاة العصر أنا أريد أن أستنشق هواء قليلا، جاي ولا مانع، اذهب واستنشق، أصلي صلاة المغرب إن كنت من المصلين، وإلا سواد أعظم والله ما يصلون. نحن في مسجد النبي نتصارح ونذكر الواقع حتى نعرف الخطأ الذي نحن عليه. صليت صلاة المغرب، بعد المغرب ماذا أفعل؟ ظلمة. أنا أقرأ الصحيفة والجريدة والجرائد المتطوعة تعطينا ما نريد أن نفعل في هذه الليلة. أين تذهب هذه الليلة؟ فين تبغى؟ كازينو، ملهى، مرقص، ماخور، اختر. هذا الوقت الذي تذهب فيه ماخور وملهى ومرقص وملعب، يا أخي اقضي في موضع في بيت من بيوت الله مع عالم من علماء المسلمين، تحيي قلبك. الحياة الآخرة هي الحيوان، والله هذه الحياة زائلة، ليعش المرء ما عاش في هذه الدنيا 100 عام، بعد ذلك فين؟ أين يذهب؟ يذهب إلى بقيع الغرقد، أو يذهب إلى القرافة، أو يذهب إلى التراب، ولا شك. فإن وافى الله تعالى بما يرضي الله تعالى
سعد السعادة الأبدية التي لا تزول ولا تحول في جنات عدن عند مليك مقتدر لا إله إلا هو. وإذا عاش هذه الحياة الرتيلة السيئة خمرة وماخور وحب وغرام وموسيقى ورقص وغناء وما إلى ذلك يعيش ما عاش يا أخي يعيش ما عاش بعد الستين القوى التي كانت موجودة أولا يلا الأعضاء ترتدي ونظارة وطقم أسنان وخلاص راح نهار حتى الفتيات ما يبغينا والأصحاب ينفرون عنه. يا أخي هذا الآن أصبح هذا الآن صب علينا نمشي مع هذا الشاي فيبقى مهموم ليس له إلا المقاهي وليس له إلا موضع الملاهي وإذا بالقلب مظلم لا صلاة ولا طاعة إلا أن يموت كما تموت الدواب فيؤخذ ويلقى في قبره والدواب خير لأن الله كلفني ولم يكلف الدواب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لكن هذا الإنسان الذي حملها أقام بهذه الأمانة على ما أوجب الله على ما يرضي الله أنا لا أقول وإنما الذي يقول الرب إنه كان ظلوما جهولا هذا قول الله. ولهذا على المرء منا أن يصلح وضعه وحاله ويتفقه في دين الله ويعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة ويلح على الرب ألح على الله في السجود ألح على الله في أوقات الإجابة اقرعوا فيه وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بي وبك. ألسنا أحرى باللجوء إلى الله بالاعتصام بالله بالافتقار إلى الله بالإنابة إلى الله وسؤال الله. يا إخوان يا إخوان يا إخوان يا مسلمون طهروا قلوبكم عودوا إلى ربكم نعود إلى الله بأي شيء اتباع رسول الله. وأنا أوصيك وصية لله ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم أن تدربوا أنفسكم على قراءة أدعية الكفار. توجد كتب مهيئة مطبوعة في أذكار النبي ماذا يقول في الصباح في المساء إذا نام إذا استيقظ إذا خرج إلى السوق إذا أراد أن يخرج من البيت إذا دخل إذا لبس إذا طعم إذا شرب كل هذا مدون. الرسول قال كذا قال كذا قال كذا من ضمن هذه الكتب الأذكار للإمام النووي ألحوا ألحوا اسمع أنا أعطيك ثلاثة أدعية الرسول كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه يدعو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء أسقامي أو كما قال شوف العذوبة السلسبيل النهر الزلال افتقار إلى الله يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء جنبني منكرات الأخلاق حتى تكون أخلاقي مستقيمة الأخلاق والأدواء الأمراض صححني لا تمرضني يا رب منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يعني يسلك بي الطريق المستقيم. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعاء وقال له صلوات الله وسلامه عليه قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا أبو بكر الصديق الرفيق في الطريق الصهر، أول مسلم عربي من بني تيم، فصيح حافظ للأنساب، يستطيع أن يعمل لنا دعاء أوله بالمدينة وآخرها آخره بصنعاء اليمن، ولكنه يريد ذلك من في رسول الله: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الأدعية وغيرها الأدعية موجودة في كتب الأذكار النبوية. اذهب إلى أي مكتبة في بلادك أو في مكة أو المدينة وسل عن أي كتاب أذكار للنبي، تأخذ تقرأ تزكي قلبك تطهره بهذه الأذكرة بهذه الأذكار بالعودة إلى الله بالابتهال إليه جل وعلا. لا إله إلا الله. وخلاصة الكلام يا أحباب، سن الأضحية، ونحن نتكلم على سن الأضحية لأن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستدل على سن الأضحية: لا تذبحوا إلا مسنا، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، يعني ما وجدتم المسنة، فتذبحوا جذعة من الضأن. الله جل وعلا حل لنا بهيمة الأنعام، عندنا إبل، بقر، غنم، ضان. الرسول يقول: لا تذبح إلا مسنة. مسنة يعني إلا ما يقال له ثل عند العرب. فإن لم تجدوا فلا مانع من أن تذبحوا جذعة من الضان. إذن نحن في حاجة إلى معرفة المسن من الإبل، الثاني من الإبل والبقر والغنم كم سنه، والجمع من الضان كم سنه، وهذا ما تعرفه في 5 دقائق لا زيادة على ذلك. المسن من الإبل 5 سنوات دخلت السادسة، المسن من البقر أمضى 2 سنوات دخلت الثانية، المسن من المعز لا من الضان، من المعز لا من الضان أكمل 1 سنة ودخل 6 سنوات. الجذع، الجذع من الضان اختلفوا فيه، ما أمضى 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، يعني ما أكمل عام. المسن من البقر من الإبل 5 ودخل 6، من البقر 2 دخل بالثالثة، المعز أكمل 1 سنة دخل بالثانية، الجذع من الضان، الجذع من الضان إما أمضى 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر. إذن لا يضحى إلا بمسن أو جذع، الجذع لا من المعز وإنما الجذع من الضان. انتهى الكلام والحمد لله رب العالمين. لكن الحديث دل على شيء آخر، وهو أننا لا نذبح إلا ثني، فإذا لم يجد ثني ننتقل إلى جذع من الضان، لا ننتقل إلى الضان إلا إذا عسر. وهذا المفهوم ليس عليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الجذع من الضان الذي أكمل 6 أو 7 أو 8 أشهر يذبح استقلالا، وإنما في هذا الحديث إرشاد إلى ما هو أولى وأفضل، أن تذبح إبل لا شك أفضل، اللحم أكثر، فخر أكثر، جذع من الضان يجوز، ليس بالحديث دليل على عدم الجواز، ولكن الأولى والأفضل أن تذبح ما كثر لحمه حتى يستفيد، تستفيد أنت ويستفيد الفقير ويستفيد الجيران، لأن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، ما هي كلها في الثلاجة وانتهى، لا، ثلث لك، ثلث فقراء، يا أخي فقراء حتى في أمريكا، وأنتم تشاهدون بالتلفزيون، الفقر الآن في بلاد الغرب أشد من الفقر في بلادهم، ذلك لأنهم عصوا الله وابتعدوا عنه، ولأنهم قاموا بأمور يريدون أن يوجهوا الخلق على خلاف ما يوجه الخالق، يريدون أن يساووا الناس جميعا في الفقر في الشيوعية الحمراء، ويزعمون أنهم يريدون أن يجعلوا الناس سواسية، وهم كذب فجرة. ولهذا لو رأيت في التلفاز بعض البيوت وكذا وكذا ترى العجب العجاب، وقد رأينا بعيوننا صفوف يمين وشمال، يوم أن أزيل الملك الروماني أو البولوني صف على سندويشة من الدجاج، والدجاج في بلادكم بلاد الإسلام متوافر والحمد لله، ولا يمضي أسبوع ما أكل أحد الدجاج، والحمد لله رب العالمين، لأن الناس كلما بعدوا عن الرب كلما حل بهم المقت من الله تعالى، وكلما كانوا مع الله واتقوا الله كان الله تعالى معه، لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الحديث نص على أن ما يذبح من البقر والإبل يشترط فيه أن يكون مسلم، ثني، وما يذبح من المعز لا بد أن يكون ثني، ما أمضى سنة ودخل في الثاني، ما يذبح من الضان يجوز أقل شيء أن يكون كذا، وما زاد فمن باب الأولى والأكثر، هذا ما دل عليه الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فهو عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه، قال جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، الأضحى عند حجار الزيت عند مسجد الغمامة، فتقدم رجال فنحروا، يعني قبل النبي، ظن منهم أن الأمر مجزي، وظنوا أن النبي قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد، وقد تقدم لنا الكلام على هذه النقطة، وقال لا أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عليك عندما تنحر يوم العيد، عيد الأضحى، أن تتقيد الإمام الذي يصلي بنا صلاة العيد، إذا صلى وخطر بعد ذلك عد إلى دارك واذبح إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث والرابع حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله أعطاه غنما يقسمها على الصحابة حتى يعني يضحوا، قال فبقي عتود، بقي من المعز سخلة صغيرة ولكنها شديدة قوية شبعانة دسمة سمينة، قسم عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه الضحايا، بقي هذا العتود، يا رسول الله ما بقي إلا عتود وأنا ما وجدت شيء مسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به أنت، هذا العتود الصغير من المعز يجزيه، قال قتيبة على صحابتي. إذن هنا قضية، وهي أن النبي استثنى عقبة بن عامر كما استثنى أبو بردة بن نيار، في الأسبوع الماضي علينا أن النبي استثنى أبو بردة بن نيار عندما قال عنده عناق صغير، قال ضحي به ولا يجزي أحد غيره، كذلك عقبة بن عامر الجهني هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى القسمة وما بقي إلا هذا العتود، العتود لا يطلق إلا على المعز، لكنه ما بلغ سن الجمع الثاني، قال له الرسول ضحي، هذه خصوصية لك يا عقبة. نحن نقف قليلا عند من يخصه النبي بخصيصة. نعلم لما يخص هذا المرء. هذا عقبة بن جاء عامر الجهني من قبيلة جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين كما يقول المثل، مسلم سابق راوي عن رسول الله، روى لنا عن رسول الله حديث عجيبة المقام لا يتسع لذكرها، ولكن لا مانع أن أذكر لك نموذج واحد. هذا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبيلة جهينة ليسوا في الحجاز فقط، وصل منهم من وصل إلى إفريقيا البيضاء والسوداء، لأن جهينة ومزينة وبلي وقبائل العرب الذين كانوا على عهد النبي هنا انتقلوا، خرجوا من بلاد العرب جزيرة العرب وذهبوا إلى تركيا إلى العراق إلى الشام إلى اليمن يبثون دين الله، وأصوله من هنا. فعقبة رضي الله عنه يذكر لنا حديث يقول: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات النبي يقول لاحظوا لا تصلوا فيها، لا تقبروا فيها الموتى، انتبهوا تماما لأن هذه الأوقات أوقات خطيرة، لا تصلي تتقرب إلى الله في هذا الوقت، ولا تضع ميتك في القبر في هذا الوقت.